بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وإلى جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية، بارك الله فيكم. هالبرنامج شيء ما شاء الله.
جزاكم الله.
طال الله بعمركم. بدي أسألك حضرة الشيخ، نحن بالمسجد يعني متطوعين لترتيبه وتنظيفه ومحافظة على النظام. يعني عم بيصير شغلات بالمسجد، يعني مثلا بيدخلوا ما عليهم صلاة ويتموا قاعدين لننتهي من الصلاة، بيجوز هالشيء؟ وما نم متوضين أحيانا يعني.
نعم.
الله يزيك الخير. وسؤال تاني بدي أسألك، يعني هل ممكن استعمال مسجد لأشياء شخصية، يعني يقعدوا فيه فترات طويلة؟ ويعني هذا يعني بعرف ما بيجوز، وأنتوا شو رأيكم؟ عم بيقولوا إنه لا معلش يقعدوا.
كيف أختي؟ أختي أمينة،
بيصير عباس، بيصير شغلات يعني ما مزبوطة.
كيف أختي أمينة استعمال مسجد أشياء شخصية، يعني كيف؟
يعني مثلا بيقعدوا مثلا طعام وأكل ومثلا يعني بيقعدوا أحيانا بنلاقي بروات على مرصاص عم يدرسوا يعني بالمسجد. يعني بجوز هالشي؟ نحن طبعا أنا محافظة عليهم، معي مفتاح، يعني ما بريد يصير هالتسيب، لأنه أحيانا يعني بنلاقي شغلات مثلا حشرات شغلات يعني ما بعرف، بجوز هالشي؟
أبشري أمينة،
جزاك الله خير. دي لك كمان.
أيوة.
المتوفي بيرجع يعني روحه على البيت، بيكون موجود معنا بالعائلة يعني بالبيت
إن شاء الله. يا أمينة،
هو من متابع برنامجكم وجزاكم الله خير.
الله
يتفرج عليه يعني، يشوفه أكثر من مرة برنامجكم، الله يرحمه.
الله يغفر.
الله يسلمك. ترجع روح على البيت يعني
إن شاء الله أختي أمينة.
أحيانا
إن شاء الله. يا مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أمينة من عجمان أيضا، ما شاء الله. تفضلي أمينة.
شيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا. أمينة من عجمان أيضا.
نعم شيخ.
تفضلي. نعم. تفضلي.
لو سمحت شيخ، أنا عندي سؤال حول شخص من أفراد الأسرة.
إيه.
كان هو يعني محافظ على صلوات المسجد وعلى أذكار الصباح والمساء والقرآن فيه، وبعدين سبحان الله أتت الشبهات الكفرية مثلا في بعض الآيات وكذي، فأصبح فقط يصلي في البيت، ويقول إنه ممكن هو كفر، ويقول إنه شو الفائدة إذا يستمر على الأعمال الصالحة، وهو الحين يعتبر ممكن يعتبر كافر. فأنت شو رأيك في الكلام اللي هو يقوله؟
وعنده وساوس ها؟
والله شيخ إيه عنده وساوس.
أي واضح. طيب أبشر يا أمينة.
طيب شكرا جزيلا.
مرحبا صحة. مرحبا. تفضلي خليفة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عساك طيب. الله
خير. الله يسلمك.
وليت أسأل شيخ عن ثواب الصلاة على الجنازة، وهل تفرق بين الصلاة على الحرمر واللي والريال؟
إن شاء الله يخليك. إن شاء الله.
الله
مرحب. مرحب. تفضل راشد. راشد من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بارك الله فيك، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، بعض الناس عندهم راتب جيد يعني
إيه؟
يمكن حتى راتب كبير بالنسبة لكثير من الناس، وطول العمر طبعا يصرف هذا الراتب يمكن شراء سيارات والسفر إلى آخره، فما يوفر منه شيء لبناء منزل أو غيره يعني، ويوم يتزوج أو يبني منزل يعني يسموه بيت العمر، يدخل في الربا ويقول أنا مضطر، أريد مثلا يريد يبني بيت كبير ولا فخم بالملايين، فلا بد من الربا فهو ضرورة على كلام يعني.
نعم.
هل هذا حكم حكم مضطر؟
شعال يا راشد.
لأنه يستطيع بدون ربع أن يبني بيت عادي مثلا، لكن هو لا يبني بيت كبير وفخم على كلامه.
أبشر يا راشد.
زين، السؤال الثاني جزاك الله خير، بالنسبة للمسعى الخفين بعض الناس يرى عندها يعني عدم فهم صحيح، يعتقد أنه إذا لبس الخفين على الطهارة لكن يعني ما مسح عليها ولا بسنها أنه يستطيع أن يصلي فيها، هل هذا صحيح؟
كيف يعني إذا لبسها على طهارة؟
مثلا توضأ ولبس الخفين،
أي
لكن ما مسح يعني فوق الخفين.
طيب،
هنا إذا وقت الصلاة يصلي على طول بدون مثلا يمسح عليها ولا شيء، هل هذا صحيح؟
هو ما انتقض وضوءها؟
ما انتقض وضوءها لا.
طيب،
لكن هو لما لبس الخفين ما مسح عليها.
طيب، أبشر يا راشد.
جزاك الله.
مرحبا ومسهلا. طيب، الأخت أمينة رقم واحد، طبعا لازم الرقم لأخت أمينة من عجمان، لأن عندنا اثنتين وراء بعض، أمينة الأولى وأمينة الثانية. أمينة من عجمان بارك الله فيها، تقول بأنها يعني متطوعة في تنظيف المسجد والمحافظة على نظام المسجد، تقول يعني أشوف بعض النساء يدخلون وعليهم العذر الشهري الشرعي ويعني يجلسون في المسجد وكذا، تقول ما موقفي أنا. أختي أمينة من عجمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، ولا شك بأن هذا العمل الذي تقومين به من أفضل الأعمال ومن أجلها، وهو باب فتحه الله عز وجل لك، وخاصة وأنك متطوعة في هذا الجانب فلك الأجر والثواب، لأن المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وأن المساجد لله. قل جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قل جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولذلك هذا المكان من أطهر الأماكن وأفضلها، والمكان الوحيد الذي لا يكون فيه شيء من الخطايا والذنوب والمعاصي والقيل والقال، وإنما هو لذكر الله وللصلاة. فقيام الإنسان على خدمة المسجد والمحافظة على النظام في المسجد ونظافة المسجد لا شك بأنه عمل جليل. وأما ما ذكرتي أخت الفاضلة من كون بعض النساء يدخلن المسجد وعليهن العذر الشهري الشرعي ويجلسن في المسجد، فهذا خطأ. ذلك أن جماهير أهل العلم منعوا المرأة الحائض من دخول المسجد إلا مرورا، فإذا كانت هي مارة تأخذ حاجة وتخرج مثلا نعم، أما أن تبقى في المسجد تمكث وتلبث وتبقى الساعات لا، هذا مما ذهب أهل العلم إلى منع المرأة الحائض من اللبث والمكث في المسجد. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة التي في المسجد. والخمرة هو الخمرة هي الحصير الذي تقريبا يأتي إلى منطقة يعني منطقة الرأس للسجود عليه وكذا، وقيل بأن الخمرة هو الحصير عموما الذي يصلى عليه. قال: ناولين الخمرة التي في المسجد. فقالت: يا رسول الله إني حائض. قال: حيضتك ليست بيدك. قال العلماء: تقرر في نفس عائشة وفي نفوس الصحابيات أن المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد، ممنوعة من دخول المسجد إلا كما قال تعالى: عابري سبيل، بالنسبة للجنوب، ولا جنوبا إلا عابري سبيل. قالوا: والحائض لها حكم الجنوب في هذا. لذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك تتكلمين معهم وتسألينهم، خاصة إذا تبين علامة على ذلك وأنهن لا يصلين مع الجماعة وإنما يجلسن في الخلف هكذا، نبهيهم على أن أهل العلم منعوا من دخول المرأة الحائض المسجد. أما إذا كان ثم ضرورة، بمعنى أن أمها دخلت المصلى وهذه بنت يعني يخشى عليها إن بقيت خارج المسجد مثلا، يعني هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. بارك الله فيك. أمينة من عجمان تسأل تقول: هل ممكن يعني للإنسان أن يستعمل المسجد مثلا للأشياء الشخصية كالأكل والشرب والدراسة وغير ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للمساجد كما ذكرت أنا قبل قليل هي بيوت الله عز وجل، إنما شرعت لذكر الله وللصلاة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رأى أعرابيا بال في المسجد وقام الناس إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه يكمل بولته. ثم قال له بعد ذلك: أيها الأعرابي، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. ولذلك المساجد تجنب الأذية الحسية والأذية المعنوية، تجنب الأقذار أيضا. المساجد ممنوع أن يتحدث بها الإنسان بشيء من الغيبة أو النميمة أو الرغي أو الكلام الذي لا قيمة له. المساجد هذه بيوت الله. صحيح كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع الناس في المساجد ويحصل حديث ويحصل اجتماع، لكن بعد ذلك لما كثر الناس واتسعت رقعة البلاد قام عمر بن الخطاب فأنشأ مجلسا للناس، قال من أراد الحديث فليجلس هنا، بنى بناء قريب من المسجد وأبقى المسجد على ما هو عليه، أبقى المسجد على ما للصلاة ولذكر الله ولتعليم العلم ولحلق الذكر، ها، ومن أراد الحديث يجلس هنا. ولذلك المساجد أختي الفاضلة من حيث الأصل يجوز للإنسان أن يجلس فيها، يقرأ القرآن، يطلب العلم، يراجع كتب الدراسة مثلا، طالب أو طالبة عنده امتحانات عندهم شيء لا بأس من حيث الأصل. لكن عندنا قاعدة مهمة جدا وهي الرجوع إلى الجهات الرسمية المشرفة على المساجد. فإذا كانت الجهات الرسمية المشرفة على المساجد تمنع هذا، يجب على القائم على المسجد أن يمنع هذا، لأن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، وكل من يستمد سلطته من ولي الأمر له نظر مصلحي ومآلي، فلذلك يتنبه الناس لهذا. فإذا كانت الجهة تقول ممنوع أحد يجلس لمثلا قراءة مثلا كتب الدراسة أو مثلا مراجعة، أنا أفترض، أنا ما أدري، أفترض تمنعون أختي الفاضلة. أما قضية الأكل والشرب فهذا أيضا يرجع فيه إلى الجهة الرسمية. المساجد ليست مطاعم، المساجد ليست مطاعم، ليست محل الأكل والشرب وشيء من هذا القبيل. يمكن في رمضان ممكن في رمضان، وبعض الدول تمنع وبعض الدول تسمح مثلا، لكن أن يأتي الإنسان بالأكل والشرب ويجعل من المسجد أشبه بمطعم هذا أعتقد بأنه غير صحيح. ومعلوم مخلفات الأكل والشرب ماذا تجلب؟ تجلب النمل وتجلب الحشرات وتجلب أشياء كثيرة، وأيضا تحدث رائحة غير جيدة في المسجد. ولذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك بأن ترجع إلى الجهة المشرفة على المساجد وتسألينهم ما هو المسموح وما هو الممنوع، سيعطون قائمة بهذا تلتزمين بها، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة. أمينة من عجمان تقول يعني زوجها كان متابع للبرنامج بشكل كبير جدا، توفي رحمة الله عليه، تسأل تقول هل يعني ممكن روحه ترجع إلى البيت أحيانا؟ أمينة غفر الله لزوجك ورحمه الله سبحانه وتعالى، وأسأله جل وعلا يجعله في جنات النعيم بصحبة النبيين والمرسلين. أختي الفاضلة بالنسبة للدور ثلاثة، الدنيا والبرزخ والدار الآخرة. أما الدنيا فهذه التي نعيش فيها والناس يعملون فيها، وجعلها الله عز وجل محل العمل، محل العمل حتى يعني ينال الأجر يوم القيامة، ومن عمل غير ذلك فسينال جزاءه أيضا يوم القيامة. فإذا مات الإنسان وخرجت روحه من جسده انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهي الدار التي وسط بين الدنيا والآخرة، وهي دار البرزخ اللي هي دار أهل القبور، وهذه منفصلة تماما عن الدنيا، فليس لها اتصال بالدنيا بمعنى أن الإنسان ممكن أن يرجع بروحه أو يرجع هذا كله لا أصل له، ويكذبه النص والواقع، يكذبه النص والواقع. فالميت إذا مات خلاص أصبح في دار البرزخ، لا يمكن أن يعود إلى الدنيا بروحه. إذا كانت جسده موجود سيوجد فترة من الزمن، وإذا دفن مثلا، إذا وجد يعني في الواقع، ثم إذا دفن انتقل إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولذلك هناك عقيدة باطلة أختي الفاضلة، يعني هذه العقيدة يروج لها على أن والله هناك تناسخ أرواح، أو هناك الروح تأتي إلى أحيانا البيت وتمكث مع أهل البيت، هذه كله خرافات وأشياء باطلة ما يجوز للمسلم أن يعتقدها. خلاص الإنسان إذا مات انتقل إلى الدار الآخرة، أول منزل من منازل الدار الآخرة هي البرزخ، حياة أهل القبور في نعيم، فيها نعيم أو عذاب. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وما يقال بأن والله الميت يعرف أهل البيت ماذا يصنعون ويعلم ماذا يعني يصنعون، كل هذا باطل، كل هذا باطل. ولهذا الميت مجرد أن يموت حتى ماله ينتقل إلى ورثته، ما له ملك في هذا وليس له تصرف. الخاتم ينزع من يده والثياب التي عليه يجرد منها، خلاص انتهى، انتقل إلى دار أخرى اسمها الدار البرزخية. وهذه الدار البرزخية مؤقتة، لها يعني أمد وزمن. ثم بعد ذلك الدار الأخروية التي هي دار أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، إلا الجنة أو النار. حق الميت في قبره على الحي أن يدعو له، أن يتصدق عنه، أن ينظر في الحقوق التي تركها، سواء حقوق لله مثلا كصيام تركه، صيام واجب يقضي عنه، أو حج ما حج مثلا، وكذلك حقوق المخلوقين كديون وقروض وأمانات وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. أمينة من عجمان تقول: عندنا أحد أفراد الأسرة كان محافظ على الصلوات، ثم طرأت عليه شبهة كفرية وأصبح يصلي في البيت ودائما يتهم نفسه، يقول بأنه يعني كفر بالله. تقول: ما النصيحة؟ أختي أمينة من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الشاب أو لهذا الشخص من أفراد أسرتكم، لابد لا لا واضح بأنه قد تعرض لنزغة شيطانية ولشبهة إبليسية قادت به إلى أن يكون في هذه الحالة المزرية. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليه بالشفاء. وواضح بأنه عرض نفسه للشبهات وذهب على إلى يعني مراتع وخيمة ومستنقعات آسنة، قد يكون من خلال متابعة برامج أو مقاطع أو شيء من هذا القبيل، فأورثته هذه الشبهة زيادة على ما عنده من وساوس. عموما أخت الفاضلة، دوركم الآن تقنعونه بأنه ولله الحمد مسلم، لأن الأصل في المسلم الإسلام، ولا ينقل عن الإسلام إلا بيقين مثل الشمس في رائعة النهار. ولا يجوز الإنسان أن يحكم على نفسه، وإنما يحكم عليه القاضي أو العالم، هو الذي يقول له أنت ما زلت مسلم ولا غير مسلم. فهو واضح بأنه يمر بحالة من الوسوسة، ويظهر بأن الشيطان تسلط عليه، ولهذا هو مسلم ولله الحمد. ازرعوا الثقة فيه، أعيدوا له يعني ما يخشى بأنه فقده، هو مسلم ولله الحمد والمنة. وقد يكون الوسواس هذا عذر له عند الله سبحانه وتعالى، وما دام أنه يصلي في البيت هذه أيضا نعمة من نعم الله جل وعلا، وعليه أن يقوي إيمانه وأن يزيد يقينه بربه عز وجل، وأن يحرص على الصلوات الخمس في بيت الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. قل جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قل جل وعلا: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وليس هناك أشد على الشيطان من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك الاستعاذة بالله فإنها تحرق الشيطان حرق، لأن الإنسان يلجأ إلى الله ويعتصم ويلوذ بجناب الله عز وجل ويستعين به على أن يكفيه شر الشيطان. والله جل وعلا يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وعليه أن يطلب العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي صخرة تتحطم عليها وساوس وسهام الشيطان. يطلب العلم الشرعي، يقرأ في العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح، يقرأ في التفسير، تفسير القرآن العظيم، يقرأ في يعني في الفقه وفي الحديث. هذا كله يضيف إليه إضافات عظيمة يبني بها بناء إيماني ما يستطيع الشيطان أنه يتسلط عليه. ولذلك بارك الله فيكم، أهم نقطة أنكم تزرعون الثقة فيه وتقولوا أنت مسلم ولله الحمد ودعك من هذه الوساوس. الأمر الثاني: يحرص على الصلاة في المسجد مع المسلمين في بيت الله عز وجل، ويحطم هذه الأشياء التي بناها الشيطان نسجها، وهي ليست بشيء وإنما كبيت العنكبوت، يزيحها عنه ويحرص على بيت الله، يكثر من قراءة القرآن، لا يتعرض للشبهات. الشبهات هذه لا خير فيها، الشبهات هذه مسمار في نعش الإيمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشبهات كثيرا، لأن الشبهة سميت شبهة لماذا؟ لأن هي تشبه الحق في صورتها لكن في داخلها باطل، في داخلها باطل. والإنسان إذا عافاه الله عز وجل لماذا يعرض نفسه للشبهة؟ أنا كثيرا ما قلت، يعني خاطبت عقول كثير من هؤلاء الشباب، والله هذا الشاب لو أنه قيل له بأن هذه القرية أو هذه المدينة فيها وباء معدي أو فيها فيروس مثلا، ها والله ما يذهب إليه، ما يذهب إليه حتى لو كان من المتوكلين على الله عز وجل حق التوكل. لماذا؟ لأن عقله يقول له أنت مجنون، مجنون تذهب إلى هذه المنطقة فيها وباء ومرض وعدوى؟ طيب لماذا الآن وقد من الله عليه بالإيمان والإسلام واليقين من دون عناء لماذا يذهب به إلى الأماكن الموبوءة وإلى المستنقعات الآسنة ويعرض دينه للخطر؟ رأس مالك الإسلام والإيمان. الإنسان إذا الله عز وجل من عليه بالإيمان والله هذا رأس ماله، هذا كل النعم تتقزم أمام نعمة الإسلام والإيمان. كيف أروح أنا أعرض للشبهات خاصة مع الآن وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الإغراء أن الإنسان يشوف كل شيء، لأن ما عليه رقيب، ما في إلا الله عز وجل. كيف تسمح لنفسك أنك تضيع إيمانك وتلطخ هذا الدين وهذا الإيمان وهذا اليقين بمثل هذه الشبهات، ها وتسمح لنفسك بهذا؟ حرصك على إيمانك والله يجب أن يكون أحرص من 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 حرصك على دنياك. دنياك الآن تحرص عليها ودينك ما تحرص عليه. لذلك الآن يوجد كثير من الناس ضحايا سقطوا ضحايا بسبب هذا التساهل والتهاون. والله أنا خليني أسمع يا أخي، ما في وصايا على العقول، خلونا نشوف، ليش تحجرون علينا؟ ما حد حجر عليك أبدا، خذ راحتك، نحن نقول نذكرك بالله نخوفك بالله، ولا أنت لن تضر الله شيئا، ما ضريت للإسلام ولن تضر الله شيئا، وما ضريت إلا نفسك. ها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، والله عز وجل لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصي. ولا تحسب بأن حرقة العلماء وطلاب العلم عليك لما يقول لك يا أخي أنت احذر أنهم والله بيتكسبون من ورائك، لا والله يريدون لك الخير، يتحرقون مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحزن ويشوف الناس يتساقطون على غير الإسلام حتى عتب الله عليه، قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لهذا تجد بعض الناس عنده نوع من العناد، يعني كأنه يقول شوفوا أنا ما يهمني كلام العلماء، ما يهمني، الله يقويك والله يعينك على اللي بتلاقيه عند الله سبحانه وتعالى. العلماء يريدون لك الخير، لما يقولوا لك انتبه لا تدخل مواقع الشبهات، لا تقترب من مواطن التلبيس، ها ما يريدون إلا النفع لك، والله إنهم أحرص عليك من نفسك لكن أنت ما تدري. لهذا بارك الله فيك، احرصوا عليه وازرعوا الثقة فيه وقولوا له أنت مسلم ولله الحمد، ويطلب العلم الشرعي، وصلى الله تعالى أن يمن عليه بالهداية والثبات، وأن يمن على جميع المسلمين يا رب بالهداية والثبات والاستقامة، وأن يبعد عنهم شر الشيطان وتوهينه وشركه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. خليفة من العين يسأل عن، يقول ثواب الصلاة على الجنازة هل هي فقط على الرجل أما على الرجل والمرأة؟ خليفة من العين بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لثواب الصلاة على الجنازة عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة أو شهد جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطين أو قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم كما قال بعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يذكر القيراط من حيث الأجر بالوزن المعروف عند في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والمسألة فيها بحث عموما. وبالنسبة للصلاة على الجنازة أخي الفاضل، لا يعني يفرق فيها بين صغير وكبير ولا بين ذكر وأنثى، فأنت إذا شهدت صلاة على امرأة تأخذ الأجر نفسه الذي تشهده على في الصلاة على رجل، وتأخذ الأجر نفسه الذي تشهده على الصلاة على طفل ولله الحمد والمنة، وهذا فضل الله جل وعلا وجوده وإحسانه لخلقه وعباده. فلذلك لا يفرق يا أخي الفاضل بين الرجل والمرأة في مسألة الأجر إذا صلى الإنسان عليهما. تفضل يا معتصم. معتصم طيب غيره. تفضل يا معتصم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شيخ من بعد نسلم الصلاة نسبح 11 ورد على الرسول 11.
يا معتصم جاوبتك على هذا السؤال في الحلقة في الماضي أجبتك وفصلت لك. يظهر عندك مشكلة يا معتصم. قلت لك 11 و25 و33 وذكرت لك فصلت لك.
سؤال ثاني كنت شيخ بس.
تفضل.
11 زايد
طيب. طيب يا معتصم بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضل يا ام عبد الله.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا انا طلعت زكاة مالي زين ووزعتها بقي 50 درهم فاخذ من ولدي يجوز ولا ما يجوز يا شيخنا؟
50 درهم اخذها الولد؟
اي نعم.
ليش اخذها الولد؟
قال اريدها واخذها. قلت له يعني ما اعرف يعني لحد الحين مش عارفه فقط يعني اوكي يجوز اخذها او لا وابدلها انه خلاص اعطيها.
طيب الولد كبير ولا صغير يا ام عبد الله؟
لا صغير الولد.
ايه طيب ابشر يا ام عبد الله. مرحبا ابو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معك دكتور عزيز.
مرحبا ابو محمد.
يا طيب
حياك الله
يا اخوي. عندي سؤال، هل المرآة اذا كان تصدق بها في الجامعة تكون صدقة جارية؟
ايش هذا المرآة؟
المرآة العادية هذه،
يعني المرآة التي يعني الانسان يرى فيها نفسه.
يرى فيها
نفسه. طيب تضعها في الجامع، فين تضعها في الجامع؟
في جنب الوضعيات.
اي علشان
الوضوء جنبك.
اي يعني على اساس الناس يرتبون انفسهم عند الوضوء. ها
ايوه ايوه ايوه.
طيب يا ابا محمد.
والسؤال الثاني يا دكتور، تو الظلم اللي تظلم على المسلمين، ما كيف فلسطين وكيف في اماكن واجده.
طيب يا ابا
المسلم المسلم العادي هذا
ان شاء الله يا ابو محمد بارك الله فيك. جميلة تفضل يا جميلة.
ألو خير يا شيخ.
مرحبا وسهلا. هلا
صبحك صحباي.
الله يحفظك.
عندي ابني متوفي لي 4 شهور ولا يعني بكهرباء، والبيت قديم يعني عادي يعني كي ولا يعني مش كويس.
يعني هو يعني مات بصعقة
بكهرباء. نعم كهرباء. يقولي شهيد يعني. ايه. شهيد صح. ولدي وعابل عنده عابل
إن شاء الله. أبشر.
يقول لي شعاب في عبلة باب بالكهرباء.
طيب. طيب أبشر يا جميل إن شاء الله تسمعين الجواب. أبشر يا جميل. بارك الله فيك. وفيك بارك. تفضل يا فريد.
السلام عليكم فريق الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سؤالي أنا، هل يجوز أن الواحد يشتري شقة في مجمع سكني في نادي رياضي وحوض سباحة مختلط رجال ونساء؟
حوض سباحة؟
اي نعم.
وهو يريد ان يشتري ولا يسكن؟
ممكن يسكن او ممكن يشتري ويستثمر.
طيب يا فريد
شكرا فضيلة الشيخ.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
السلام حياكم الله. طيب ارجع للسيدة راشد من الشارقة بارك الله فيه. يقول في شخص يعني عنده راتب كبير ويصرف هذا الراتب في شراء السيارات والأشياء اللي يعني كما فهمت الكمالية وكذا. يقول الآن يريد أن يبني بيت، وقال لا يريد أن يبني بيت كبير، يستطيع من خلال راتبي أن يبني بيت مناسب له، لكن يقول لا سأبني بيت كبير وسيأخذ الربا. يقول أنا مضطر إلى هذا. راشد من الشارقة بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإنسان الذي من الله عز وجل عليه برزق، سواء عن طريق راتب شهري أو عن طريق تجارة أو عن أي طريق من الطرق التي يصل إليه المال الحلال، فإنه عليه أن يتقي الله عز وجل في هذا المال، وذلك بعدم الإسراف وبعدم التبذير. لهذا ربنا جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال العلماء: الإسراف يكون في الحلال والتبذير يكون في الحرام، فالتبذير لو كان صرف درهما واحدا في حرام فإنه مبذر، والمبذرين إخوان الشياطين. والحلال إذا زاد به عن القدر الذي يكفيه قالوا هذا إسراف والله لا يحب المسرفين، فهو ما بين والعياذ بالله بغض الله له وما بين كونه من إخوان الشياطين. فإذا أسرف فالله تعالى لا يحب المسرفين، وإذا بذر فهو من إخوان الشياطين. لذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذه الأموال. هذه الأموال نعمة من نعم الله عز وجل، من الله عز وجل بها على الإنسان ودعاه إلى أن يتوسط في استعمال الأموال. قال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأمر جل وعلا بالإنفاق من الطيبات، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولهذا الإنسان سيسأل عن هذا المال يوم القيامة، كل درهم وصلك ستسأل عنه سؤالين يوم القيامة: من أين اكتسبته وفيما أنفقته، من وين جاك وين وديته بأبسط العبارة. ها، من وين جبت هذا؟ من حلال، ممتاز، من حلال إن شاء الله حلال لك. طيب أين وضعته؟ في حرام، الويل إذا وضعته في حرام، في حلال الحمد لله لك النجاة يوم القيامة. لهذا يعني أنت ما ذكرت من واقعة هذا الشخص عند راتب كبير يستطيع من خلال يبني، لماذا يلجأ إلى الحرام؟ البيوت هذه ليست من الضروريات اللي تتوقف عليها حياة الإنسان، حاجة من الحاجيات، يستطيع الإنسان يعيش طوال عمره مستأجر، خاصة إذا كان عنده مصدر ومورد مالي يستطيع يبقى طوال عمره مستأجر ما عنده مشكلة، ويستطيع أنه يسكن يعني بيت من خلال هذا الراتب اللي ذكرت مناسب له، يعني على المستوى الذي يدخل إليه. فلذلك نبهه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يلجأ إلى الحرام ويكتفي بالحلال الذي عنده. راشد من الشارقة يقول: بالنسبة لبعض الناس يفهم إذا لبس الخفين أو الجوربين على طهارة، يقول يصلي بهما حتى ولو لم يمسح عليهما، يقول يعني كيف هذا الأمر؟ راشد بارك الله فيك، يظهر والله أعلم الفهم عندك أنت المغلوط، سامحني. ها، يعني أنا تعجبت لما سألت وبعدين استفهمت منك، تبين أنت عندك المشكلة مو عند صاحب الجوربين والخفين. الآن يا راشد، شخص الآن مثلا نقول صلاة الفجر، توضأ ولبس الجوربين، زين، وراح صلى الفجر وتيسر للدوام وما انتقض وضوءه، وش المانع أن يصلي الظهر بهذين الجوربين؟ ما انتقض وضوءه، وين المشكلة فيه؟ ما في مشكلة، يصلي بهم. إذا أحدث ما يجوز يصلي إلا يتوضأ وضوء كامل ويمسح عليهما بدل الغسل، يعني أحدث الساعة 11 الظهر مثلا والآن جاي يصلي الظهر، ما يجوز إلا بوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب توضأ يمسح الجوربين يصلي فيه، واضح؟ فأنت هل تفهم يا راشد بأن كل من لبس الجوربين ما يجوز له أن يصلي فيهما إلا بعد المسح عليهما؟ لا، هذا مو بصحيح. نعم، لا يجوز له أن يصلي بهما إلا بعد أن يمسح عليهما إذا انتقض وضوءه. أما ما انتقض وضوءه، لا، افترض شخص الآن ما شاء الله قد يكون يمسك نفسه الصلوات الخمس، نقول صلي بالجوربين ما دام أنه ما أحدث، ما دام أنه ما أحدث. فصحح المعلومة يا راشد، بارك الله فيك. معتصم من ليبيا بارك الله فيه، معتصم أنا حفظت اسمه وحفظت صوته، سألني أظن قريب يقول لي: هل كيف أسبح بعد الصلاة؟ جاوبته، وأنا طريقتي إذا كان هناك الحمد لله تنوع في السنن أجيبها كلها، اللي يشاهدني ويعرفني يعني يعرف هذا الشيء. يا معتصم بارك الله فيك، قلت لك تقول بعد الصلاة سبحان الله 11 مرة، الحمد لله 11 مرة، وعفوا تقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات
والله أكبر 10 مرات. إذا كان سؤالك أنا أعتذر، إذا كان سؤالك تقول 11 مرة، نعم صحيح جبت شيء جديد أنا أعتذر. لماذا؟ لأنه ورد في حديث ضعيف ما يصح أنه 11 11 11. أنا أتفق معك إذا كان هذا قصدك، لكن الذي صح يا معتصم 4، وأنا قلتها لك، احفظ هذه 4، تعرف اللي ما يصح. أولا تسبح تقول 33 مرة سبحان الله، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم تقول تمام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الثاني تقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة. الثالث تقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25، هذه 100. الرابع هذه اللي ذكرناها، سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، غير ذلك ما صح فيه شيء. بارك الله فيك معتصم. أم عبد الله من العيب بارك الله فيها تقول أنا طلعت زكاة مالي ولم يبقى إلا 50 درهم، تقول أخذها ابني الصغير ماذا علي؟ يا أم عبد الله من العيب بارك الله فيك وتقبل الله منك، زكاتك ناقصة 50 درهم، زكاتك ناقصة 50 درهم، طلعي 50 درهم ما دام الولد صغير. أنا سألتك لماذا ابنك أخذها، كم عمره؟ قلتي لي صغير. لو قلتي لي والله الولد كبير وعليه ديون وقروض وما هو بقادر يسدد قلنا لك يجوز، أما تقولين صغير أخذ 50 درهم زكاتك ما اكتملت، أنت الآن لازم يجب عليك الآن تكملين زكاتك وتدفعين 50 درهم. أبو محمد من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للمرأة، يقول هل المرأة عفوا المرآة، يقول المرآة هل يمكن أني أتصدق بالمرآة على الجامع؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني أنت تسأل تقول عندي مرآة أريد أن أضعها في مكان الوضوء حتى يستفيد الناس وكذا، يعني افعل ما فيها شيء إن شاء الله، ما دام أنه مسموح نظاما والمشرفين على المساجد يقول ما في بأس، ما لا بأس لا بأس، يعني تصدقت بها، وإن كان الأفضل يعني أن تتصدق بشيء في نفع للمسلمين ملموس، تتصدق على المسجد، تتصدق على يعني شيء في بناء المسجد، في صيانة المسجد، في صيانة يعني مثلا في إضاءة المسجد، مثلا في مكيفات المسجد، هذا الذي فيه نفع. أما قضية المرأة ما أعتقد أحد يحتاج هذا، لكن لو تصدق عندك شيء زايد ونويت فيه أرجو الله تعالى أن يتقبل منك. أبو محمد يسأل يقول ما كيفية التعامل مع يعني ما يحصل للمسلمين؟ يا أبو محمد بارك الله فيك، عليك بالدعاء، ما يمنع الدعاء، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر المسلمين، اللهم كذا، دعاء طيب. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله فيك. جميلة من ليبيا تقول ابني توفي من 4 أشهر صعقا بالكهرباء، تسأل تقول هل هو شهيد؟ تقول وأنا حزينة جدا. يا جميلة من ليبيا أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لابنك، وأنا أبشرك بأن ابنك إذا كان موته بسبب الكهرباء الحارقة فإنه شهيد بإذن الله عز وجل، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد، فإذا كان الصعق الكهربائي فعلا سبب حرقا عظيما في جسده فهو في حكم الحريق، ومن مات حريقا فإنه شهيد. أما إذا كان العلماء يفصلون يقول إذا كان الموت بسبب صعق كهربائي لم يحدث فيه شيء من الحرق وإنما صعق عادي فقالوا ما نستطيع الجزم بشهادته، لكن عموما أرجو الله تعالى أن يغفر لي ابنك، ولا شك بأن الموت حتى لو افترضنا الثاني الموت بمثل هذه الطريقة فيه ألم شديد، والمؤمن يكفر الله عز وجل عنه سيئاته إذا تعرض لمثل هذه الحالات عند وفاته، فاسأل الله عز وجل أن يجعله شهيدا عنده سبحانه وتعالى، وأكثر له من الدعاء. ولتعلمي يا أخت الفاضلة أن ابنك هذا مات في اليوم الذي قدره الله عز وجل له بعلمه السابق سبحانه وتعالى، وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، أن ابن جميلة فلان سيموت في هذا اليوم في هذه الساعة وبهذه الطريقة، تعددت الأسباب والموت واحد. ولذلك أخت الفاضل الحزن ما يرد ابنك، الحزن ما يرد ابنك، لو دفعت أموال الدنيا على أن ترد ابنك خلاص، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك المؤمن ولله الحمد يؤمن بقدر الله ويرضى بقضائه سبحانه وتعالى ويقول الحمد لله على كل حال، خاصة في المصائب قل الحمد لله على كل حال، وأيضا يعلم بأن قدر الله كله خير. ما تدرين أخت الفاضل لو أن ابنك عاش ممكن قد يبتلى ويفتتن، لكن الحمد لله مات على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الخير وعلى الطاعة، هذه نعمة من نعم الله. كم من إنسان يعني نجا من شيء ثم عاش وبعد ذلك ابتلي بلاء عظيما، نسأل الله العافية والسلامة، فتن في هذه الدنيا، فتن في هذه الدنيا. وذلك الآن بعض الناس الآن يلوم الحدث ها وينسى بأن الذي قدر جل وعلا إنما قدر خير على هذا الإنسان، يلوم الحدث أو يلوم الشخص يقول أنت السبب، ما يدري بأن الله تعالى هو الذي قدر وأن هذا خير لهذا الإنسان الذي انتقل إلى الدار الآخرة. بارك الله فيك، تفضل يا أبا أنس. أبو أنس من أندونيسيا.
نعم، السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا.
لدي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، إذا كان إمام الراتب مريض يعني في إصابة في قدميه ولا يستطيع القيام في يعني في الصلاة، فهل يجوز له أن يؤم الناس وهو يعني قاعد أو يخلف غيره؟
لكن المرض طارئ هذا ولا مستمر؟
لا طارئ.
طارئ، طيب.
نعم.
سؤال الثاني
يا شيخ، انتشر يعني عندنا في أو الأوصال هذا عن ما يسمى أن المرأة من تذهب إلى الدكتورة وتعطيها بعض الأشياء مثل العلاجات والمأكولات لكي يأتيها ولد.
نعم.
ربما أنه يسقط مع أحدهم فينتشر الخبر عند الآخر يعني الآخرين من النساء، فمنهم من يتفجر ومنهم من يقول يا ليتني يعني ذهبت للدكتورة أو كذا، فما رأيكم بهذا يعني الأمر؟ بارك الله فيكم.
حياك الله يا أبو أنس. أبو كمال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا رجل كبير في السن وبدون عمل. ألو.
تفضل معك، تفضل.
وبدون عمل فقد صرت بحاجة لمن يعولني ويرعاني، وحيث أنه ليس لدي مصدر دخل، ولمن أعولهم خصوصا بوجود زوجتين وابن من أصحاب الهمم، ولدي ثلاثة من الأبناء كبار ومربطين وميسورين الحال، فعندما أطالبهم يعني بنفقة أو شيء قابلوني بالجحود وقابلوني يعني بتكبر، وخاصة الكبير، الولد الكبير عمره 41 سنة واللي بعدها الثاني، وقابلوني بالجحود يا شيخ، وقاموا بتحرير من والدتهم من أمهم الزوجة الأولى يعني بتحررهم علشان يعني يطلعوني أنا وزوجتي علشان أطلق زوجتي الثانية وأسفرها، ويعني ويوصفوني بأني مجنون أني قمت أتزوج الزوجة الثانية وأنه لازم أطردها، يطردوها من المسكن ويسفروها علشان ما تورط، وهذا بتحرير من أمهم.
نعم نعم
يعني أيوة.
طيب أبو كمال أبشر. نعم
أنا سمعت وسألتك يا شيخ يعني بالنسبة لموضوع الهبة، شقتين هبة.
أيوة.
وجزاك الله خير يعني جاوبت عليها. فالآن الأولاد هذول جاحدين يعني، والكبير منهم واللي جنبع ما يردوا عليه السلام حتى عندما يزوروا أمهم وينبخوا أنفسهم ويتجبروا عليها يعني.
طيب.
شو أقول لك، ندعي لهم الله يهديهم.
الله يهديهم أبو كمال. أبشر أبو كمال. حاضر أبشر. تفضل يا سمير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يجزيك الخير شيخ. بسألك سؤال، أنا بشتري حاجة في بلدي، فلو أخذت من هنا مثلا قرض اللي هو مثلا من بنك إسلامي، هم يعني يعطوا كاش ويأخذوا تقريبا يعني بداله يسجلوا أشياء مثل السكر أو ألمنيوم أو أي حاجة ثانية، فهذا القرض الكاش مثلا لو أخذ الواحد مثلا 100,000 ورجعوا بعدين 112,000 هم مثلا في عقد، بس هو عن طريق بنك إسلامي، هل هذا يكون حلال ولا في حاجة؟
يعني
أنا قبل كده أخذت قرض وسديته، بس هذا كان من 10 سنين،
الآن
بأخذ قرض ثاني. الله يديك الخير.
مرحبا. طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي طيب فريد من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول يعني هل يجوز للإنسان أن يشتري شقة في مجمع سكني، لكن هذا المجمع فيه حوض سباحة وهذا الحوض مختلط فيه؟ يا فريد بارك الله فيك، بالنسبة لشراء الشقق والبيوت والأبراج والبنايات، الأصل فيه الحل والجواز والإباح، لكن الإنسان أدرى بنفسه فيما يتعلق بالصلاح والفساد. إذا كان الإنسان سيسكن في شقة ويكون هذا الحوض حوض السباحة مختلط، ينظر أولاده أو زوجته إلى المسبح فيه رجال ونساء، أعتقد بأن المسلم ما يمكن أبدا ولا يتصور أنه يقبل بمثل هذا. كيف يقبل بمثل هذا؟ لذلك الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يبحث عن أماكن تعينه على طاعة الله، تعينه على الابتعاد عن كل ما من شأنه أنه يؤثر على دينه وأخلاقه ودين أولاده وأخلاق أولاده. فلذلك يا أخي الفاضل هذا ما يحتاج إلى سؤال، بارك الله فيك. أبو أنس من أندونيسيا يقول، عندنا إمام راتب لمسجد، يقول أصيب بقدميه ويصلي جالسا الآن، يعني ما حكم الصلاة خلفه؟ يا أبا أنس بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإمام إذا طرأ عليه مرض مثل الإصابة اللي ذكرت في القدمين، يجوز له أن يؤم الناس وهو جالس، والراجح من أقوال أهل العلم أنهم يصلون خلفه قياما، هذا هو الراجح، يصلون خلفه قياما. والمسألة فيها بحث وفيها 3 أقوال لأهل العلم، منهم من يفرق بين من طرع عليه الجلوس أثناء الصلاة، ومنهم من لا يفرق سواء طرع عليه أو افتتح الصلاة قال يجلسون خلفه، والراجح القول الثالث بأنه سواء طرع عليه من أول الصلاة أو طرع عليه أثناء الصلاة أو كان افتتح الصلاة جالسا، فالراجح بأن يصلون خلفه قياما ما دام أن المرض طارئ مؤقت، يعني هو أصيب بقدمه ويعني يرجى له الشفاء. أما إذا كان الإمام ابتداء ما يستطيع القيام، فهذا فاقد لركن من أركان الصلاة، لا يصلي إلا بمثله، ولذلك يعزل عن الإمامة إذا كان هو أصلا ما يستطيع القيام، عنده مشكلة ولا وهذا المرض مستمر معه، هذا يعزل عن الإمامة أو لا يصلي إلا بمثله. بارك الله فيك. أبو أنس من أندونيسيا يقول، يعني هناك المرأة تذهب إلى طبيبة في مسألة تعيين جنس الجنين، ويقول تعطيها يعني طريقة في الأطعمة أو شيء، ويعني يحصل ذكر في الجنين أو أنثى. يقول لما ينتشر الخبر يقوم بعض النساء فيتحسرن ويعني يندبن أنفسهن، ليش ما فعلوا كذا، يعني يريد نصيحة في هذا. يا أبا أنس بارك الله فيك، هذه من يسمى الخريطة لقوم من الأقوام، حتى هي قديمة جدا، وهي طريقة ترتيب النظام الغذائي، ويقولون بأن يساعد أو يعني له أثر قوي في قضية تحديد جنس الجنين، وهذه أشياء حقيقة مظنونة يعني لا يمكن الجزم بها، لكن عموما إن حصل فهذا وافق القدر، هو مجرد سبب وافق القدر، وقد لا يحصل ما يعني يريده الإنسان، وعلى الإنسان أن يحمد الله عز وجل وأن لا يتحسر على شيء فاته، فلذلك الله عز وجل على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وخبير سبحانه وتعالى. فلذلك بعض الناس الآن قد يتمنى الولد ويشقى بهذا الولد، يعني يتمنى الذكر ويشقى بهذا الذكر، وقد يتمنى الأنثى، قد يتمنى الإنسان أنثى ويشقى بهذه الأنثى. لهذا الإنسان يعني دائما يقول الحمد لله، واختيار الله عز وجل للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. في قصة في سورة الكهف، في قصة الخضر مع موسى، أو موسى مع الخضر، لما قتل الخضر الغلام وموسى استنكر هذا، وهذا شيء طبيعي يعني يستنكر، يعني نزل الخضر وجد مجموعة أطفال، اختار واحد منهم قطع رأسه، شيء عظيم، قال لقد جئت شيئا نكرا. لكن الغيب ماذا قال الخضر بعد ذلك؟ قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أبدلهم الله خيرا منه. هذا الولد صغير قبل الحنث راح للجنة بإذن الله، وأبدلهم الله خيرا منه. لذلك الآن لو الإنسان كشف له عن الغيب وكشف له عن هذه الأمور لعلم عظمة اختيار الله عز وجل له حينما رزقه ذكر أو رزقه أنثى. اختيار الله أفضل من اختيار العبد، هذا ما ينبغي للناس أن يزاحم الله عز وجل فيما خص بنا، سواء كان أهل العلم يفتون بجواز يعني تحديد جنس الجنين لأنه مجرد سبب من الأسباب، لكن الأصل ترك الأشياء على ما هي عليه، ترك الأشياء على ما هي عليه بشكل طبيعي، هذا هو الذي يقوله أهل العلم. بارك الله فيك. أبو كمال من عجمان ذكر قصة كما استمعنا إليها يعني مؤلمة حقيقة. يا أبا كمال بارك الله فيك، بالنسبة لهؤلاء الأولاد عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ولا يجوز لهم أن يستجيبوا لوالدتهم التي هي الزوجة الأولى والتي انفصلت عنها، وذلك لأن والدتهم هذه يعني قد تدفعها الغيرة أو الموقف الذي بينك وبينها، لكن لا يجوز لهم أن يدوروا في فلكها، يعني خاصة إذا كان الأمر تحريض عليك وإزعاج لك وإيذاء لك، هذا كله محرم ولا يجوز. وأنت يا أخوي أبو كمال أنت في دولة ولله الحمد فيها قانون وفيها نظام وفيها محاكم، تستطيع ولله الحمد ترفع دعوة إلى المحكمة تشكو لهم الحال، لأن المسألة هذه ما تحتاج فتوى، هذه تحتاج قضاء. ولذلك إذا أنت محتاج فعلا وفي حالة مادية سيئة جدا، هؤلاء الأولاد يتحملون، هم الذين لأنهم كما أنهم يرثونك بعد عمر طويل يجب عليهم أن ينفقوا عليك، وكونك تزوجت وسلكت المسلك الشرعي الطبيعي ولله الحمد هذا لا يسوغ لهم أن يؤذونك أو أنهم لا يردون عليك السلام أو أن يقابلونك بصلف أو بخشونة أو بشيء من النزق، هذا كله محرم. فأنت الحمد لله في دولة تحميك وترعاك ولله الحمد، عندك المحاكم، إلجأ إلى المحكمة وارفع دعوة حتى أنك تخرج من حالة الضيق والعوز إلى حالة السعة، وأولادك مسؤولين عنك أمام الله عز وجل ومسؤولين عنك أمام الدولة، الدولة بتأخذ لك حقك ما دام أنك ماشي في الطريق الصحيح وما عندك أي إشكالية أخرى. صدقني بأن الأمور طيبة، صلى الله تعالى أن يحفظك. وطبعا ذكرت أشياء والله مزعجة، اتهامك بالجنون وشيء من هذا القبيل والضغط عليك، كل هذه اعرضها على القاضي. بارك الله فيك. سمير من عجمان يقول أنا يعني أشتري حاجة في بلدي، يقول أنا أخذت قرض من مصرف إسلامي، يعني ذكر هو يقول أنا أخذت قيمة 1000 وأرجع 100,000 أرجع 112,000. يا سمير بارك الله فيك، العملية التي قمت بها في المصرف الإسلامي ليست قرض، أنت تفهم بأن قرض، وهذا للأسف ونبهت أنا عليه كثير، هذه أخواني ليس بقرض، هذه عملية اسمها مرابحة. أنت ما شفت السلع، لماذا؟ لأنك وقعت على ورقة بأنك وكلت المصرف أن يبيعها لك أو أنت تستلمها وبيعها أنت، لذلك خلف هذا ليس قرض، هذه عملية اسمها مرابح. باعوا لك بضاعة بمبلغ وطلبوا الزيادة على هذه البضاعة بسبب الأقساط الشهرية، فما دام أن المصرف فيه لجنة شرعية ولله الحمد وتفتي بهذا، خاصة المنتجات المباحة مثل ما ذكرت ما فيها شيء ولله الحمد والمنة، أنت ما قمت به عمل سليم ما دمت أنك مضطر أو محتاج إلى مثل هذا الأمر. إخواني وأخواتي انتهت الأسئلة، مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.